ثم قال رحمه الله: باب النهي عن التلقين. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا 4 أحاديث ليس هذا الحديث منها. باب النهي عن التلقين، يعني هذا الباب الذي يذكره فيه النهي عن تلقين الإمام إذا أخطأ، يعني ما نفتح عليه. وقد ذكرت لك هذا الباب، باب النهي قبل أن يؤذن المؤذن، لكي أبين أن الأحاديث وجد حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي قال: يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة، أن هذا الحديث ضعيف ساقط ليس بشيء. بدأت بالحديث الذي يدل على النهي، لأن الحديث الذي يدل على النهي ليس صحيحا، رواية الحارث الأعور. وروايات الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تتبعها المحدثون والعلماء، كل ما رأيت عن الحارث الأعور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي يا علي يا علي افعل كذا، يا علي لا تفعل، كلها باطلة ليست بصحيحة. إذن الرواية الدالة على النهي لا تصح، ولذا سبقت بها عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة. هذا يدل على أنه لا يفتح عليه، لا يلقن، لا يبين له. قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا 4 أحاديث ليس هذا منها. إذن الحديث ساقط ليس بشيء. للحديث رجال يعرفون به، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. ولذا نحن نتلقى، تأتينا حديث من الشرق والغرب كل عام، من قال كذا له كذا، ومن فعل كذا وكذا، والله واحدة مريضة تعالجت وذهبت بلجيكا وما ملجيكا وكذا وفعل وفعلت، ما وجدت أطباء، بعد ذلك عادت رأت في النوم ستة زينب بصقت في فمها وقالت لها: افعلي كذا وكذا وكذا وكذا. عبد الله بن السلطان كان كذا، شيخ الروضة رأى النبي قال له النبي. كل هذا كذب وهراء، ما أنزل الله به من سلطان. احذروه، من لم يكتب هذا الحديث، من لم يكتب هذا الدعاء، من لم يعلن هذا، إن كان موظف يرفض، إن كان تاجر لا يخسر، إن كان كل هذا كذب. نرجع إلى علماء الحديث ونرجع إلى كتب الحديث، والحمد لله أحاديث النبي مدونة، والعلماء بيّنوا هذا صحيح هذا ضعيف، هذا موضوع مكذوب على رسول الله. كتب الموضوعات الأحاديث المكذوبة مدونة والحمد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت القرآن ومثله معه، فليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قد قاله رسول الله. الله قد قيد علماء، قيض علماء جهابذة فطاحل خدموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بلينوا الزيف، أقروا الواقع الصحيح، هذا صحيح هذا غير صحيح، هذا الحديث وغيره من الأحاديث يا علي يا علي يا علي كله ليس بشيء. لذا ننتقل إلى الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز الفتح على الإمام. ما هي؟ حديث المسور ابن يزيد المالكي رضي الله تعالى عنه، قيل مسور، مسور ابن يزيد، وقيل المسور، والصحيح أنه المسور ابن يزيد المالكي رضي الله تعالى عنه. المسور ابن يزيد المالكي صحابي جليل، ليس له إلا هذا الحديث فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول المسور؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسور يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسور شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة. المسور يقول أنا شهدت النبي يقرأ في الصلاة، في صلاة فريضة أو نافلة، فترك شيئا لم يقرأه، يعني ارتج عليه، ترك آية أو نسي آية، والنبي ينسى ويقع عليه النسيان، ووقوع النسيان عليه مصلحة للأمة. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنني لست أنسى وإنما أنسى لأسن، ليبين لنا السنن، عندما ينسى يكون لنا سنة، إذا وقعنا في مثل هذا ماذا؟ أما من قال النبي لا ينسى خالف قول الله، خالف قول رسول الله، هذا ليس بتعظيم لرسول الله. تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام له حدود، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة وترك آية ما قرأها. الصحابي ظن أن هذه الآية قد نسخت، ولذا لم يأتي بها رسول الله، فلم يفتح على رسول الله، يعني ما قرأ الآية. فقال رسول، قال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، يعني ما قرأتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أذكرتنيها، وفي رواية هلا ذكرتنيها، لما لم تقرأ بها حتى أسمع، لما لم تفتح علي حتى أسمع. فدل ذلك على أن المأموم إذا علم أن الإمام قد ترك آية أو ارتج عليه أو قفز آية أو نسي أو سهى يقرأ، وإذا قرأ فتح على الإمام، الصلاة صحيحة ليست بباطلة. دل على ذلك هذا الحديث. قال سليمان في حديثه كنت أراها نسخت. وقال سليمان قال أخبرنا يحيى بن كثير الأسدي قال حدثني المسور ابن يزيد الأسدي المالكي رضي الله تعالى عنه أنه شهد رسول الله وقع منه كذا وكذا. السهو وقع من النبي في عدة صور، صلى مرة صلاة العشي، إما صلاة الظهر أو العصر في هذا المسجد، وسلم من ركعتين، وقام إلى مقدمة المسجد، وخرج سرعان الناس، سرعان الناس من عهد النبي إلى اليوم يريد أن يشتري فجل، ولهذا يسرع رأسا ويمشي، واليوم المواقف بمجرد ما يسلم يريد أن يذهب للمواقف حتى لا يزدحم في الطريق، لا ذكر ولا تسبيح ولا تحميد ولا أي شيء. كانوا موجودين من ذلك الوقت. خرج سرعان الناس، وذهب النبي إلى خشبة معلقة في مقدمة المسجد، وضع يده عليها كأنه يتفكر في شيء. الصحابة تعجبوا، الصلاة رباعية، من يوم ما هاجر النبي جعلت الصلاة أربعة، الظهر أربعة، العصر أربعة، العشاء أربعة، الصبح ركعتان، المغرب ثلاث ركعات، اليوم النبي صلى في صلاة العشي الظهر أو العصر ركعتين، أقصرت الصلاة أم نسي؟ هابوا أن يكلموا رسول الله، من الذي يكلم النبي؟ قام رجل يسمى ذا اليدين، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر، الصلاة أربعة كما هي وأنا ما نسيت. قال بلى قد نسيت، أنا متأكد أنك نسيت يا رسول الله. فرجع النبي إلى القوم وفيهم أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر هاب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للقوم للجماعة أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، أنت صليت ركعتين. فعاد إلى مصلاه وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، وسجد بعد السلام سجدتين لأنه زاد في الصلاة، نقص ركعتين زاد، رجع وصلاهما وحصل كلام وذهاب وإياب ومع ذلك الصلاة لم تبطل. مرة قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة ما جلس للتشهد، صلى الركعة الأولى الركعة الثانية، كان عليه أن يجلس للتشهد الأول لم يجلس، قام، فلما قام صلى الركعة الثالثة، وقبل أن يسلم صلوات الله وسلامه عليه سجد سجود السهو. إذا وقع السهو من المرء، وهذا السهو مدون في كتب الفقه، باب سجود السهو، في كتب الحديث باب سجود السهو، النبي سهى في موضع كذا وكذا وكذا وكذا، وخرجوا لنا خلاصة: إذا حصلت زيادة بعد السلام، وإذا حصل نقص قبل السلام، ومتى يسجد، يسجد كيف، إذا سجد يتشهد لا يتشهد، كل هذا ذكره لنا العلماء والفقهاء جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فسجد النبي سجدتين للسهو صلى الله عليه وسلم. هذه رواية المسور ابن يزيد، يؤيد حديث المسور ابن يزيد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، خلط عليه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك مصلحة لنا نحن. فلما انصرف من صلاته علم بأنه قد لبس عليه، وما رد عليه أحد، ما فتح عليه أحد. رأى أبي بن كعب الأنصاري حافظ القرآن والحفاظ على عهد النبي معروفين من الأنصار ومن المهاجرين، أبي بن كعب في القائمة رضي الله عنه، الله أمر النبي أن يقرأ على أبي بن كعب سورة لم يكن، اقرأ على أبي سورة لم يكن، هذا لنعلم فضل حفظة القرآن، والله عز ومجد وسعادة. ولو بلغ الإنسان ما بلغ من المال والجاه والحسب والنسب لا يبلغ درجة أولئك، لما حباهم الله تعالى من الفضل. المعتصم حاكم الدنيا قال: أنا أعطاني الله الملك وأعطاني المال وأعطاني وأعطاني، لكن أنا كنت أتمنى مسألة واحدة فقط، ولكن لا أستطيع أن أجد هذه المسألة. ما هي المسألة يا معتصم؟ يقول: إذا بدأ الطالب يقرأ على الشيخ ماذا تقول يرحمك الله؟ أنا ما حد يقول لي ماذا تقول يرحمك الله، لأنني ما بلغت هذه الدرجة. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، الله جل وعلا يأمر النبي أن يقرأ عليه، قال له أبي بن كعب: الله سماني يا رسول الله، الله قال لك اقرأ على أبي؟ لا إله إلا الله، والله هذا العز، والله إن هذا هو المجد، لكن أنا وأمثالي قبل المغرب نبغى يتعلم إنجليزي. حتى النهي عن التلقين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي له: يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة، كلام باطل ليس بصحيح، لأنه من رواية الحارث الأعور، والحارث الأعور ضعيف لا يعتمد على قوله. إذن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه يرى جواز الافتتاح، يعني أن نفتح على الإمام. كذلك يروى عن عثمان رضي الله تعالى عنه، ويروى عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر قد ذكر لنا حديثه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فلبس عليه، ولما انتهى من الصلاة قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح عليه؟ وإلى هذا ذهب عطاء والحسن، وإلى هذا ذهب الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، جماعة كبيرة من أهل العلم قالوا بجواز ذلك. منع من ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، منع من ذلك بعض علماء الحنفية، قالوا إن هذا يعد من الكلام. وعلى كل حال الخلاف إذا وقع بين أهل العلم، فإن الخلاف بين أهل العلم ليس معناه التفرقة، وإنما الخلاف أي وجود الخلاف بين العلماء لكي يتمحص الأمر ولكي نعرف الحقيقة. ها هذه أحاديث صحيحة واردة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هي دالة دلالة صريحة. الإمام إذا أخطأ نرد عليه ولا شيء علينا إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك لو أن الإمام أخطأ في الركوع، أخطأ في السجود، أخطأ في القيام، صلى ركعتين من صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء وما جلس للتشهد، نهض، إذا استتم قائما نبهناه، ننبه، إذا لم يستتم قائما جلس، استتم قائما استمر في قيامه، وإذا ما انتهى من الصلاة سجد للسهو لا مانع. أخطأ الإمام في أي عمل من أعمال الصلاة ونحن متأكدون بأنه وقع منه هذا الخطأ، لا نتكلم، لا نقول للإمام نسيت كذا أو تركت كذا، لا، إنما نسبح كما دعانا رسول الله إلى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء، أخواله، جرى بينهم شيء، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، وقبل أن يذهب قال لبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه: إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر أن يصلي بالناس. ذهب النبي إلى قباء وتأخر، حان وقت الصلاة، أتى بلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر صلي بالناس. تقدم أبو بكر يصلي في موضع محراب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي يعود من قباء، فرآه الناس فحدثت جلبة، شخص يضرب فخذه، جماعة يتنحنحون، عملوا شيء حتى يتفطن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليعود القهقرى وليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا دخل في صلاته لا يلتفت، لما كثرت الجلبة التفت وإذا بالنبي خلفه صلى الله على رسول الله، فأشار النبي لأبي بكر أن كما كنت، يعني ابقى وصلي أنا أصلي خلفك. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عاد القهقرام وتقدم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ولما انتهى من صلاته قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: ما منعك أن تصلي إذا أمرتك؟ لما لم تصلي؟ أنا أمرتك أن كما كنت. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان لابن أبي قحافة، عبد الله بن أبي أبو بكر اسم أبيه، كنية أبيه أبو قحافة، ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله. أبو بكر مسلم صحابي، أبو قحافة مسلم صحابي، أسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأتي بأبي قحافة إلى النبي حتى يسلم وليسلم على سيد الخلق، ورأسه كالثغامة، الثغامة نبت معلوم عند العرب أبيض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه؟ أنا آتي إليه، أنا أذهب وأسلم عليه. يريد أن يكرم الشايب الشيخ، في هذا تعليم لنا، الشايب يكرم، شاب في الإسلام، أمضى ما أمضى من العمر، من لم يحترم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا، يعني ليس على ديننا وليس على طريقتنا ولا على سنتنا. أسلم أبو بكر والد أبي بكر، وقال النبي: غيروه، يعني غيروا هذا البياض الذي على الرأس واللحية وجنبوه السواد، لا تغيروه بالسواد، غيروه بغير السواد. ابن أبي بكر محمد ابن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر لا يعرف والد ووالده وولده صحابة إلا هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. التفت النبي إلى القوم بعدما قال لأبي بكر ما سمعت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. يعني لما أحدثتم هذه الجلبة؟ إذا وقع شيء من هذا الأمر قولوا سبحان الله، الرجال يقولون سبحان الله، النسوة يقولن يضربن يصفقن بأيديهن. التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن الإمام إذا نابه شيء نسبح حتى يتنبه، والنسوة إذا كنا يصلين معه لا يتكلمن وإنما يصفقن. وفي هذا دليل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يصلي خلف أبي بكر، وقد ارتضى أبا بكر ليتقدم الخلق مع وجود علي ومع وجود أبي ومع وجود الحفظة كزيد بن ثابت وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم، ومع ذلك قال النبي: مروا أبا بكر. أمر بلال أن يأمر أبا بكر أن يتقدم. استنتج بعض أهل العلم من هذا الصنيع على أن النبي يشير إلى أن الأولى والأحرى بالخلافة بعدي أبو بكر، ليس بتصريح ولكن تلميح، هذه واحدة. ثانيا، عندما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت تمرض قرابة 13 يوم، لما ثقل واشتد الأمر عليه ولم يقوى على أن يصلي بالجماعة قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، لو قلت مروا عمر، أبو بكر رجل أسيف حزين رقيق ضعيف، ما تريد هذا، وإنما تكره أن يقول الناس إن أبا بكر أباها صلى وتقدم والنبي حاضر. فما أجابها رسول الله إلا بقوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما كفى عائشة هذا، ذهبت إلى زميلتها وضرتها وصاحبتها حفصة: يا حفصة اذهبي إلى رسول الله وقول النبي لو قلت مروا عمر فليصلي بالناس. تثير حفصة، ثارت حفصة، ذهبت إلى سيد الخلق: يا رسول الله لو قلت مر عمر فليصلي بالناس، أبو بكر ضعيف رقيق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إن كنا صواحبات يوسف تقلن شيء وفي قلوبكن شيئا آخر. فصلى أبو بكر أياما. تارة أتى رسول الله وصلى بجوار أبي بكر وهو قاعد، ومرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوب الرأس في الأيام أيام المرض مرض الموت، وصلى وهو جالس أبو بكر عن يمينه، أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر. إذن النبي صلى خلف أبي بكر، والنبي أشار إلى أن الأولى بالخلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يقبض الله روح نبي، لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. صلى النبي خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف في تبوك. قال النبي للمغيرة: خذ الإداوة، ركوة صغيرة فيها ماء. قال المغيرة: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. ثم عا وقال النبي له: أبغني أحجارا، فأخذ أحجار ودفع للنبي. النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته وعاد إلى المغيرة، وبعد أن عاد إلى المغيرة صب المغيرة على النبي الماء، توضأ النبي، أراد أن يمسح على الخفين، أراد المغيرة أن يزيل الخفين، قال النبي للمغيرة دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما ثم أدرك الركب. وإذا بالنبي قد تأخر والقوم خافوا أن تطلع الشمس، فقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم. أتى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد سبق بركعة. لما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام المغيرة وقضى كل منهم الركعة التي بقيت. بعدما سلم ما عاتب، لما قدمتم أبا بكر؟ أنا أولى، تقدمون عبد الرحمن بن عوف يصلي وأنا موجود، لو حصل هذا عند أئمتنا اليوم لفعلوا ذلك، ولكن النبي بعكس ذلك صلوات الله وسلامه عليه مبين لما أنزل الله، مبين للشرائع. هذه الأمور عندما تقع فيه مصلحة للأمة. ولهذا لما انتهى وقضى من قضى الركعة التي بقيت عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. أما ما يدل على أن أبا بكر أولى بالخلافة فعودوا إلى كتب التاريخ وعودوا إلى كتب الحديث، والله إن أبا بكر أولى بالخلافة. أبو بكر وزن بالأمة فرجح الأمة. وكثيرا ما كان النبي يقول دخلت أنا وأبو بكر عمر وخرجت أنا أبو بكر عمر، وصعد على جبل أحد مرة فتحرك الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجبل أسكن فإنما عليك نبي ونبي وصديقين وشاهدان وشاهد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام جواز التلقين، النصوص دالة صريحة على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأن الإمام إذا أخطأ لا نسكت، بل علينا أن نتلفظ بالألفاظ التي شرعها لنا النبي المصطفى، التي شرعها لنا النبي المصطفى سبحان الله سبحان الله، يتنبه، إذا تنبه عند ذلك أصلح خطأه إن شاء الله.